الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فإنه في يوم الأحد الموافق 12 من شهر ربيع الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400 نبدأ دورتنا العلمية الثانية بعد 100، وهي ضمن سلسلة الدورات العلمية في تبصير الأمة الإسلامية بخطر هذه الفرق والجماعات الضالة والمنحرفة التي بات شرها مستطيرا. وقد أخذنا في دورتنا العلمية 100 أمس السبت، أخذنا ما تعلق بفكر هذه الجماعة المنحرفة الغالية والفرقة الضالة المارقة، طائفة التكفير والهجرة، وإن سموا أنفسهم بجماعة المسلمين فهي طائفة مارقة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين لنا فيهم نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصاف هؤلاء، وأنهم حدثاء أسنان سفهاء أحلام، وفعلا فقد كان مؤسسهم على ذلك، فلقد تولى تلك المناصب وخاض هذه الغمار وتكلم في المسائل الكبار التي لا يتكلم فيها إلا أولو الأبصار، فتكلم فيها وقعد وقرر وخالف، لا نقول مالكا أو شافعيا أو أحمد أو أبا حنيفة أو شيخ الإسلام، وإنما خالف في ذلك أمة الإسلام، خالف في ذلك كتابا واضحا وسنة مستفيضة ومنهاجا واضحا بينا. ولكن هذا إبليس الذي أخذ على نفسه ذاك الشرط لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وصار إبليس في هذه الأمة بل في بني آدم يغويهم ويغريهم ويزين لهم القبائح ويقرب إليهم الفضائح ويقلب لهم الحق باطلا والباطل حقا، حتى تمكن من فئام من الناس كثيرة، وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو تتبعت الحركات التي تخرج عن ميزان الحق منذ كانت دعوة الرسل والأنبياء وإلى الآن لوجدت العجب العجاب، أشياء لا تتخيلها، حتى تصل طوائف إلى عبادة الشيطان، وبعضها إلى عبادة الفروج، وبعضها إلى عبادة بهائم الأنعام وغير ذلك مما لا يتخيله عقل فضلا عن أن يتخيله دين أو أن يأتي به رسول من رب العالمين. وهذه كما كنا حلقات تتتابع وفكر يتواصل لن تتوقف عجلته أبدا، بل هو قائم ما قام ليل ونهار، وما بزغ وما طلعت وسطعت شمس وبزغ قمر ونجم فهذا الأمر قائم. وأنت عليك عبد الله أن تنظر لنفسك الطريق، وأن تتبصر لنفسك المنهاج، وانجو بنفسك قبل فوات الأوان، واعلم أن كل هؤلاء إنما هم حصب جهنم، هم فيها خالدون ولها واردون وعنها يصدرون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فهداه وأرشد، وهم قلة من الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم، وقال: إلا واحدة من بين 73 طائفة فأهل الحق دائما قلة. وقد اطلعنا على هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر فهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، ويتكلمون من كلام خير البرية من قرآن وسنة، ولكن على فهم إبليس وأعوانه وأتباعه الذي عارض ربه مباشرة لما أمره أن يسجد لآدم، فما كان منه إلا أن قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ واعترض على رب العالمين بهذا القياس الفاسد. وكل أتباعي على هذا المنهاج كل يزين لنفسه ويقدم لنفسه الدليل، وأنت تعلم أن إبليس لن يعجز عن أن يقدم لأوليائه وأن يوحي لأوليائه ما يجادل به هؤلاء الذين آمنوا. قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لن تجد واحدا من هؤلاء ستنقطع شبهته ولا يستطيع أن يرد عليك، سيتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم، مهما كان الباطل الذي هو عليه واضحا سيتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم. ولكن رأينا بالأمس ونحن نتكلم عن هذه الجماعة وسمعنا من تقريراتهم ما يعجب له الإنسان وشد العجب كيف يتبنى ناس تلك الأفكار. ولهذا هذه الجماعة الشاذة جماعة تكفير والهجرة لم يكن لها أتباع كثيرون لأن أمورهم كانت مفضوحة، ولا أقول كثير ليس لهم أتباع يعني كثيرون أنه ليس لهم أتباع يذكرون، وإنما أقصد بالنسبة إلى الجماعات الأخرى وإن كان عنها صدروا ولكن خففوا وطأة ما كان عند شكر مصطفى وأتباعه من الأمور الفاضحة ولبسوها لباسا آخر من التأصيل والتقعيد ومن كلام الأئمة ما قد تظن أنه على حق وعلى خير، ولكنه أبعد ما يكون عن الصواب وعن المنهاج وعن خط أهل السنة والجماعة الذي هو خط واضح وسهل يسير والله لو أن الناس اتبعوه. تأتي هذه الجماعة الثانية التي نعيش معها في دوراتنا العلمية الثانية، وهي جماعة الجهاد وفكر الجهاد. فكر الجهاد الذي هو وليد التكفير أيضا، وليد التكفير وابنه وأقرب الناس إليه، ولكنه يختلف عن جماعة التكفير والهجرة في أنه ستسمع وترى وتقرأ أن الأمور متشابكة، ففيها شبهات علمية وفيها أدلة شرعية وفيها كلام ليس فجا ترفضه منذ أن تسمعه، ولكنه يخيل إليك أنه الحق المبين وأنه الصراط المستقيم حتى إنك لا تشك في نفسك إن لم تكن من أهل البصيرة وممن تربى على المحكم ورد الشبهات بهذا المحكم. وأحب أن أبشرك أن كل هؤلاء خاتمتهم سواء من جماعة التكفير أو من الجهاد أو غير ذلك أو الجماعة الإسلامية أو هذه التنظيمات، فإما مآلهم إلى قتل وتشريد وعدم تمكين وانقلاب بعضهم على بعض، وإما إلى تراجعات. فلقد عشنا مع أحد هؤلاء القادة في جماعة الجهاد والذي يعتبر هو المنظر الأول لهم، وهو ما يدعى بسيد إمام أو عبد القادر عبد العزيز، الذي ظن نفسه عالم الأمة وترجمان القرآن وهو أفهم الناس للسنة، فصار يتكلم ويرد وكذا ولا يعجبه أحد حتى يرد على ربما بعض من ينتمي إلى هذا الفكر، لأنه يريد أن يكون واحدا ويريد أن يجمع الناس عليه فقط وألا يقرأ أحد إلا له، فهو العالم الملهم. ما إن فرغنا من تتبعه وتتبع كتاباته حتى رأينا له بعد ذلك من التراجعات ما رأينا بعدما صال وجال وذهب بسبب كلامه ضحايا من المسلمين، وبعد هذا يتراجع ويأمر بالتراجع عن بعض ما قرر لهم وقعد. هؤلاء في الحقيقة أضل الناس. كيف تقتحم هذا المجال إلى سنوات ويتبنى كلامك رجال ويتبنى كلامك شباب ثم يخوضون غمار معارك، فمنهم المقتول ومنهم المشرد ومنهم المسجون ومنهم كذا ومنهم كذا، ثم بعد ذلك بعد سنوات من الاجتهاد تعود قائلا بأننا قد تراجعت عن كيت وكيت وكيت وكيت؟ إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وأهل الحق الذين كانوا إذا قالوا كلامه الأخير وسموا حينئذ بأنهم العملاء الذين يجاملون السلاطين، والذين يصدرون الفتاوى التي لا يتقون فيها الله عز وجل، وإنما يرضون بها جهات رسمية. هو يعود إلى فتاوى الجهات الرسمية زعم وحسب، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن مات من مات من الشباب وخاض غمار أفكارهم كثير من الناس، كم كانت صولات وجولات بينهم وبين أمن البلدان وبين رجال الشرطة والجيش وغير ذلك، فمنهم المقتول قاتل أو مقتول، وحصل ما حصل، ولا يزال إلى الآن في أراضي المسلمين هذه الأفكار الخبيثة المنتنة التي لا تنتج إلا الذعر والخوف في ربوع بلاد المسلمين. وبعد ذلك يأتي الواحد بكل سهولة جدا جدا، أنا راجع، أنا عندي تراجعات، أنا رجعت عن هذه الفكرة، أنا إلى آخره. ولعل بعضهم وهو يطوف على القنوات الآن، نبيل نعيم هذا الذي كان واحدا من هؤلاء، وكنت وأنا أطالع فكر الجماعة جماعة الجهاد وما كان قد حصل منهم في الثمانينات وكذا، قرأت اسمه وأنه قد ضرب أحد الضباط في رأسه في مدينة الجمالية، منشية نصر بجمار الجمالية. تعرفون منشية نصر بجوار الجمالية أو هناك في هذه المنطقة؟ فهو من أحد هؤلاء الذين ضربوا بعض العساكر والضباط، وهو الآن يطوف في القنوات ويقول بأننا كنا على انحراف، وينتقد هذه الجماعة من الداخل. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا الذي عليه لجدل هذا الرجل، ويخوض بالمسلمين والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل وغير ذلك، ويتجرون بالشباب ويتجرون بالبشر، والشباب ما عندهم علم، إذا جاءتهم هذه العواطف عملوا بها ونزلوا إلى ساحات القتال والجهاد، زعموا وظنوا أنهم بذلك إنما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. كفروا الحكام، كفروا الحكومات، كفروا المجتمعات، فدور المسلمين دور كفر، ولا بد من تخليص المجتمعات المسلمة من استبداد هؤلاء الكفار. ولهذا فالإعانة والخروج على هؤلاء السلاطين الطواغيت أمر عظيم مقرر في الشريعة، ومن قدر على ذلك وجب عليه هذا، ومن خذل إخوانه وترك هذه المواطن فإنه يكون من الضالين المنحرفين الذين تركوا مواضع القتال والجهاد، والذين فروا من الصفوف عند لقاء الأعداء. نبرات ونعرات يقولها أصحاب هذه الجماعات، وفي النهاية إما راجع وتائب، وإما مقتول وخاسر، وإما مسجون ومشرد. تيتمت أطفال وترملت نساء، وذهب أمن من المجتمعات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلك الجماعة التي معنا جماعة الجهاد، جماعة دموية، جماعة لها سطوة في العالم الآن، جماعة ينبثق عنها كل من ترى من هذه التنظيمات المشبوهة والجماعات الضالة المنحرفة، سواء غربت أو شرقت من تنظيم قاعدة، من تنظيم داعش، من تنظيم بيت المقدس، من تنظيم جبهة النصرة، من جماعة الجهاد هنا وهناك. كل هؤلاء الذين جابوا الأرض من هنا وهناك، كل هؤلاء الذين يزعم بعض الناس أنهم إنما يريدون تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وغفل هؤلاء أنهم في الحقيقة يريدون تعبيد الناس لأفكارهم، ويريدون إحياء منهج الخوارج، منهج الدماء، هذا المنهج الذي لا يعرف حرمة لدم مسلم، ولا يعرف أبدا تعظيما لنص شرعي. وهكذا يقول بعضهم الذي كان يفتي واقتل وافعل وكذا، هكذا يعود فيقول الدماء، ولابد أن نراعي حرمة الدماء، ولابد ولابد ولابد. ولهذا أنا أبدأ هذه الجماعة حتى أبين وأبنى على ذلك أفكارهم. بعد ذلك أبدأ قبل بيان النشأة، أبدأ قائلا ماذا يصنع أمثال هؤلاء في استحلالهم الدماء المعصوبة والأموال المحترمة وتفزيع المجتمعات. ولهذا يا إخواني احذروا سبيل هؤلاء، ظهر سبيل هؤلاء المجرمين الذين أضاعوا الأمن والأمان وأخروا الدعوة كثيرا كثيرا ولا يزالون. ولو أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم طواغيت وجدوا من أبناء هذه الدعوة الإسلامية وجدوا رحمة ووجدوا رأفة ووجدوا علما راسخا ووجدوا تؤدة ووجدوا تربية على الرسوخ ووجدوا ربطا بميراث الأنبياء وجدوا ذلك، لربما تغيرت وجهة التاريخ كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر وأراد ليميز الخبيث من الطيب. هؤلاء ما رعوا حرمة دم المسلم الذي قام عليه أدلة كثيرة من الشرع أكثر من أن تحصى في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أتباع ابن آدم الأول الذي قتل أخاه بغير ذنب وسن هذه السنة من سنة القتل، وتبعه أمثال هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وذلك لخطورتها يا أخوان العظيمة، يقضى في الدماء، فلا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراق دم مسلم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في خطبة الوداع وعظم شأن الدماء وحرمة المسلمين وحرمة الأعراض، كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتدرون أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا؟ ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم أولا حرمة المكان وحرمة الزمان، بعدما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة البلد وحرمة اليوم وحرمة الشهر، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المدخل الرائع الماتع، ثم يقرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يقرر النبي هذا صلى الله عليه وسلم، كما أنكم تتفقون على حرمة هذا البلد مكة، تتفقون على حرمة هذا الشهر وهو شهر ذي الحجة، تتفقون على حرمة هذا اليوم وهو يوم الحج الأكبر، فليتقرر عندكم بما لا لبس فيه ولا غموض حرمة دم المسلم، حرمة عرض المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. لكن هؤلاء وللأسف الشديد لا يسألون أنفسهم عن ذلك، فالناس إما كافر يستحق القتل مباشرة، وإما متترس بهم الكافر فليقتل كذلك ويبعثون على نيتهم. لا تتوقف حينما تريد قتل أحد، فإنه أحد الرجلين: إما كافر فعلما تتردد في قتل الكافر، وإما متترس به الكافر فإنك لا تقوى على الكافر إلا بقتله، وحينئذ يبعث على نيته يوم القيامة، بل لا يبعد أن يكون شهيدا في سبيل تمكين الحكم الإسلامي والحكم الشرعي في ربوع هذه الأرض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا على أخلاق الكفار، على أخلاق الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فما يستهين بالدماء إلا كافر. أما المسلم الذي يعظم حرمة الله وحرمة الدماء فإنه ولا شك أبعد الناس عن هذا الأمر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من السبع المبيقات قتل النفس وغير ذلك، وأنتم تعلمون هذا. وقد خالف في هذه النصوص الخوارج واستباحوا دماء المسلمين، وعلى رأس هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض أنه لو كان قوم ينجو من هذا الفكر لكان الصحابة، فإن الصحابة من؟ هذا مبشر بالجنة، وهذا نزلت فيه آية، وهذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يقول فيه النبي هذا يوم كله لطلحة، وهذا يوم وهذا رجل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه ليسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، وهذا رجل يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا رجل يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وهذا رجل يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحر دون نحرك يا رسول الله، وهذا وذاك وكذا، وكلهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، بل وفوق رضا النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب سبحانه وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هل يمكن أن نتخيل مجتمعا كمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أخواني سبحان الله، لو كان أحد ينجو من براثن هؤلاء وسيف هؤلاء الخوارج والمتعدين على حرمات المسلمين في الدماء لكان الصحابة، لكن والله ما مات الصحابة إلا وقد قامت المعارك المشهودة بينهم وبين الخوارج تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا له، فلقد قتلهم علي رضي الله عنه في القتال المشهور، ومدحه على ذلك أصحابه، ومدحه على ذلك أمة الإسلام، مدحوه على ذلك لأنه قاتل قرنا من قرون الخوارج الذين وصى النبي صلى الله عليه وسلم باستئصال شأفتهم، فقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وينطلقون من قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله. هل هذا حكم الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا إلا حكم الشيطان. ولكن كما قال تعالى وقال أئمة السنة في ذلك أيضا، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عيوب في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال بعض أئمة السلف إنهم الخوارج. والحقيقة أهل البدع كلهم يدخلون في هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. احمد الله أنك لم تكن الآن في أرض الشام والعراق كما يقال، أو في أرض العريش أو سينا تتربص بجنودنا وتتربص بالمسلمين الدوائر لتقتل كل يوم وتفجر كل يوم، واحمد الله أنك مع كتب السلف، واحمد الله أنك ممن يعظم حرمات الله عز وجل، واحمد الله كل نفس من أنفاسك أنك لم تكن وحيدا من هؤلاء ولم تسلم إلى تلك الأفكار الضالة المضلة التي رجع عنها. يكفي هذا، يكفي هذا يا إخواني، يكفي هذا. بعد سنوات طوال ذهب من ذهب وقتل من قتل وشرد من شرد وسجن من سجن، بعد هذه السنوات الطوال يكفي أنهم يتراجعون كل يوم ويقولون لقد أخطأنا في هذا، وإننا نخطو خطوات الآن نحو ترشيد العمل الإسلامي. والله العظيم أحسنكم أولى به السجن حتى يعزل عن المجتمع، فإذا تربى واستقام وعرف العلم وعرف كيف يتكلم حينئذ قد يسمح له بأن يخالط الناس. ولا يخفى عليكم ماذا صنع عمر مع صبيخ، مع أن صبيغا تاب بعد ذلك والحمد لله، وقد نفع فيه ما صنع فيه عمر رضي الله عنه حينما علاه بالذرة وحينما نفاه رضي الله عنه، لأنه فقط كان يتكلم في بعض الآيات على وجه التلبيس واستغلال المتشابهات وغير ذلك، ومع ذلك شدد عليه عمر رضي الله عنه ذلك، فلم يكن هذا فيه اتهام لعمر كيف يمنح حرية القول وكيف يمنح حرية الرأي. لا ينبغي في المجتمع المسلم أن يتكلم إلا من كان عالما، أما من لم يكن عالما فإنه يحجر عليه. وأظن وببساطة جدا إن الحجر على أصحاب المقالات الرضية لا يتقدم 1000 مرة على الحجر على الرجل من أجل مصلحة ذريهمات وجنيهات لبعض الناس عنده، فيحجر على الإنسان في ماله من أجل مصلحة الآخرين، كما يحجر على الإنسان في ماله إذا كان سفيها لا يحسن التصرف فيه وهو ماله الذي لا يتعدى نفعه سواه، ومع ذلك أمر الإسلام بالحجر على ذلك، فقال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أولى من الحجر من أجل المال، وأولى من الحجر من أجل التصرف، أولى من ذلك الحجر على هؤلاء الذين أغروا شباب المسلمين ودفعوا بهم إلى حلقات مظلمة وإلى ساحات ليس فيها إلا تمزيق أشلاء وقطع رقاب وإسالة دماء. قبح الله هذه الأفكار وأنقذ الله عز وجل أمة الإسلام من الخوارج سلفا وخلفا ومن أتباعهم. وكل هؤلاء الدعاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ليؤيدون هؤلاء بالتأييدات الخفية أو الصريحة أحيانا من مدح رموز هذه الأنظمة أو من تصويغ ما يفعلونه من أجل أنهم يريدون إقامة حكم الله عز وجل، وإنما تتكالب عليهم دول الغرب والشرق لأنهم يعلنون قضية التوحيد ويعلنون قضية الإسلام. هكذا يقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال المرطي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن بعض وقائع الخوارج قديما، وألفت بين سحاب دماء المسلمين أنا وبين هذه المقدمة قبل مدخل الجهاد، لأن هذه جماعة إذا ذكرت الدماء وتمزيق الأشلاء لتعلم كيف أنهم يتبعون هؤلاء. قال الملطي: فأما الفرقة الأولى من الخوارج فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق، محكمة يخرجون بسيوفهم في الأسواق، فيجتمع الناس على غفلة فينادون: لا حكم إلا لله، قبحكم الله، شربة الخمور والزنا وأهل الدعارة رغم قبح صنيعهم، إلا أنهم أهون بكثير لأنهم لا ينسبون أفعالهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن آهم من أهل البدع والأهواء. ولهذا النبي ما قال: ستطرق أمتي على 73 فرقة، يقصد فرقة الزنا وفرقة أهل الربا وفرقة شربة الخمور. ما قصد النبي هذا، بل قد يوجد في أهل السنة من قد يزني، من قد يسرق، من كذا، ولا يخرج الإنسان عن السنة لكونه زانيا أو سارقا أو كذا أو كذا إلى آخره، وإنما النبي قصد بالتفرق أمثال هؤلاء: أهل الصلاة، أهل القرآن، أهل العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، أهل الذكر مدد حي، أهل الجهاد سيوف، أهل القتال، أهل العلم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. إنما قصد النبي هذه الأفكار التي تلتصق بالدين وتحدث في شريعة المسلمين ما لم يأذن به رب العالمين ولا رسوله الأمين. خرجت المحكمة فزاعة في الناس يقولون: إن الحكم إلا لله، ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا، وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل، فكان الناس منهم على وجل وفتنة تحت راية إن الحكم إلا لله. وقال أيضا: النجدات، أصحاب نجدة ابن عامر، أصحاب نجدة الحروري، خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء. هذه أصل عندهم، دي الختم يا أخواني، الختم على طول، هذا الختم، الختم القتل، الختم. مش كان بعض الأمراء عنده الختم مثلا؟ النبي كان نقش ختمه إيه؟ محمد رسول الله، واللي يجعل ختمهم أدري إيه وكذا، كل واحد يجعل كلمة الخوف من الله إنما دول الخاتم عندهم القتل على طول، القتل، القتل، ما عندهم هذا الختم، القتل. وقتل مين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإنما يأتي أهل الأوثان سبعا، وإلى أصالة سيوفهم موجهة إلى المسلمين. خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وهرق الدماء واستحل الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرأ، وكان رضيا مرضيا حتى قتل. شوف قتل. قال قيس بن سعد بن عبادة مخاطبا الخوارج: عباد الله، أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي منه خرجتم، الإسلام يعني، وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم بدلا من قتال المسلمين، فإنكم ركبتم عظيما من الأمر تشهدون علينا بالشرك، والشرك ظلم عظيم، وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم مشركين. هذا جاء في تاريخ الطبري. قال ابن حزم: وقالت النجدات: من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق، الذي لا يهاجر إلينا فهو منافق، واستحلوا دماء القعدة وأموالهم، من يقعد عن الذهاب إليهم تستحل دماءهم. فهؤلاء القعدة من فرق الخوارج ومع ذلك لم يسلموا، فالنجدات منهم تستبيح دماءهم وأموالهم. شو عندنا الخوارج القاعدة الذين يزينون الخروج على فكرة الخوارج، لكن لا يقاتلون بالسيف، هؤلاء النجدات تقتلهم. لا بد من أن تكون معنا مقاتلا. وذكر بعض المؤرخين أن شبيبا الخارجية كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلق أحدا إلا قتله. ذكر هذا في الكامل في التاريخ. ذكر بعض المؤرخين أن شبيبا الخارجي كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلق أحدا إلا قتله. خرج يعني تفسح كده، فسح، فلم يلق أحدا إلا قتله. ليه يا أخوان؟ لأنه من لم يكن معه فهو كافر، إذن يقتل كل كافر. وأنتم رأيتم شوفوا أصحاب العمليات التفجيرية، ترى الواحد يصور نفسه في السيارة ويتكلم بقى في السيارة، وأنا الآن ذهب إلى كذا وسأذهب إلى كذا، هؤلاء الطواغيت وكذا وكذا وكذا، وما عند الله خير وأبقى. ويأتون بالنساء، النساء أيضا عندهم هذه المقاطع كده، والمرأة ويا أخته وكذا وإخواننا والاضطهاد وهؤلاء والصهيونيون والماسونية، ويعني يشعرك أن ده احنا لو اعتبرنا أن الكرة الأرضية مجتمع قريش فما يسعون أن نتصرف فيه إلا كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة وبلاغ وبيان، ونحن في استضعاف. أي قاتل مستضعف والضعيف، هب أن الكرة الأرضية، وهذا ليس كذلك، من أرض إسلام وأرض كفر، هب أن الكرة الأرضية هي مجتمع قريش، فماذا صنع النبي مع قريش؟ ماذا صنع النبي مع عبث الأوثان؟ ماذا صنع النبي مع من جعل حول الكعبة التي هي بيت الله وأولى الناس به المؤمنون، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون؟ ماذا صنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كسر صنما ولا حطمه ولا بعث فرقا ليلا تغتال بعضهم ولا وإنما ليلا ونهارا. أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيها الناس أيها الناس أيها الناس. بل لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على إبادة قومه، بل دعا الله عز وجل أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. أيها الأحبة، ماذا لو قال النبي لملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين؟ لما رأينا سيف الله المسلول خالدا، ولما رأينا عمرو ابن العاص القائد الذي جاب الأرض من شرقها إلى غربيها، وما رأينا عكرمة ابن أبي جهل من قواد الإسلام، عمرو ابن العاص ابن وائل، عمرو بن العاص، خالد ابن الوليد ابن عتبة، معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب. الله أكبر، ماذا لو قتل هؤلاء وأطبق الملك عليهم الأخشبين؟ الله أكبر، إن هؤلاء هم الذين حطموا الأصنام، صانعوها وهم الذين حطموها بفضل الله عز وجل، وأضافوا إلى ورقة تحطيم الأصنام نشر الإسلام في ربوع الأرض. وسل أراضي ما عرفنا أسماءها إلا من قريب، سلها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني ما عرفنا، يمكن لما حصل حوادث البوسنة والهرسك وكذا، احنا ما كنا نعرف دولة اسمها البوسنة والهرسك أصلا، إلا حينما حصل فيها ذاك الجرح فعرفنا. ولقد وصل الإسلام إلى هذه البلدان عبر الصحابة وأتباع الصحابة رضوان الله عليهم، فما أبادوا أممهم ولا أبادوا مجتمعهم، وصبر النبي ثم صبر النبي ثم صبر النبي، بل إن النبي لا يقف مع خباب بن الأرت وقفة حينما يقول له يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، الدعاء حتى تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربي خبابا، بل قل يربي الأمة في خباب، مطمئنا إياه أن الله سيتم الأمر. ولكن خباب اصبر، فلقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. هذا صراحة حق وبطل يا خباب. أنت تظن يا خباب قريش ومحمد الآن يدعو النبي عليهم تنتهي قريش، تنتهي المسألة، ينتهي الكفر، ينتهي الصراع،
سيبقى، لهذا تربى، خذ مقومات البقاء والثبات ضد هذا الباطل. ليس تكفير المجتمعات وإبادة المجتمعات، وإنما قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه، فما يرضوا ذلك عن دين الله عز وجل. والله لا يتمن الله هذا. أبشر، بل بشر سراقة بن مالك وهو مستضعف، بل بشر سراقة بن مالك، بل وهو في الخندق يبشر بكنوز كسرى وقيصر، بل قال إن الله ذا ولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سوف يبلغ كيت وكيت وكيت وكيت. ومع ذلك هي الأسباب الشرعية والأسباب المادية التي صار النبي صلى الله عليه وسلم فيها على وفق السنن الشرعية العظيمة، ولهذا لم تبقى إلا التربية النبوية التي فيها التؤدة والتي تنتج هذه الأجيال، والحمد لله. ما صنع لنا؟ شوف في الصعيد هؤلاء الجهاديون في الصعيد وظهروا، هل حطمتم وهل كسرتم بدعة ونشرتم سنة؟ سل أهل الصعيد في أسيوط، في سوهاج، في من أسوان إلى الفيوم إلى المنيا، سل هؤلاء ماذا استفدتم من جماعات الجهاد؟ لم يستفيدوا شيئا، ما عرفوا رسالة سلفية، ولا ارتبطوا بإمام رباني، وما كسروا شوكة أهل بدع بدعوتهم للحق. حتى انهم لما بعد هذه الثورات اشرأبت عنقهم وصاروا في مؤتمرات في ميادين الصعيد، هذا يقول انا كنت في حادثة كذا وقد قتلنا 20 ضابطا، والثاني يقول وقد قتلنا ما يعني يعيدون المآثر، يعني ايه هذا يقول انا كنت في مؤتة وفعلت وفعلت، وهذا يقول انا كنت في تبوك، وهذا الثالث يقول انا كنت في كذا، يعيدون المآثر مرة ثانية. وعاد عاصم عبد المهجد بعدما كانوا يقولون تراجعات، تراجعات او مراجعات لا تراجعات كما سنبين ان شاء الله مع جماعة الجماعة الاسلامية، عادوا وقد اشربت اعناقهم. وعن نافع قال لما سمع ابن عمر بنجدة قد اقبل وانه يريد المدينة وانه يسبي النساء ويقتل الولدان، قال اذا لا ندعوه ذاك، وهم بقتاله وحرض الناس، فقيل له ان الناس لا يقاتلون معك ونخاف ان تترك وحدك فتقتل، فتركه. هذا السنة لعبد الله بن محمد. والشاهد ما نسب الى الخوارج من قتل الولدان وسبي النساء، وكذلك ما فعلوا مع عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، فقد قال ابن جرير الطبري إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر، فخرجت عصابة منهم فإذا هم برجل يسوق بامرأة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر فخرجت عصابة منهم فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فتهددوه وأفزعوه وقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله. أظن هذا يكفي أن الإنسان يهتز، أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله، مش بقى أنا هشام بن فؤاد البيلي، أنا لا، أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله. هتقول بقى أنا هشام البيلي خطيب المسجد، وأنت هتقول بقى أنا حسين أنا من حمل كتاب الله، لا، ده هذا صاحب رسول الله. ثم أهوى إلى ثوبية تناوله من الأرض وكان سقط عنهم لما أفزعوه، فقالوا له أفزعناك؟ قال نعم. قالوا له لا روع عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها دينه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي فيها مؤمنا. فقالوا لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ طبعا شوف اللي بيسموهم يا اخوان، اللي يسموهم يعني طواغيت وسجون، وهؤلاء ربما نعموا بتحقيقات جلست ربما سنوات، فالإنسان في هذه السجون قد يكون آمنا ولا يدخلها إلا بسبب، وإذا دخلها بسبب قد يبقى 21 سنة. أمثال هؤلاء، الدليل ولست مبالغا، الدليل في 6 أكتوبر في عهد مرسي كان من الموجودين الزمر قاتل السادات في 6 أكتوبر عام 82 يحضر الزمر في يعني مازال حي هنا اهو، لا 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 لا، يعني قتل رئيسا وما زال حيا، قتل رئيسا وما زال حيا، ولا رأينا أذنا طارت ولا عينا فقئت، بل هو الذي ينتقل من قناة إلى قناة. عبود وطار شفتهم يا شباب ولا لا؟ ودول مين؟ مش تقول بيتكلم في السياسة أو يقول لك أصطهمته أنه كان يصلي في المسجد جماعة، يا ولا صلي في المسجد جماعة، أصطهمته أنه كان يحلق لفلان، أصطهمته أنه كان لا. طب إيه رأيك في تهمة قتل رئيس؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يعني المفترض منتهي ليلة القتل مباشرة، مفترض صح ولا يا أخوان؟ لكن شوف عبود الزمر وطارق الزمر كل واحد قد كده وطالعين، لا ودن طارت ولا عين فقيت، بصراحة تشوفهم على التلفزيونات لا ودن راحت ولا عد مثلا ترى ولا أنف جدع ولا لسان مثلا قطع ولا أثر تعذيب مش عارف الرقبة في كذا، وده نبي النعيم هو عمال ينتقم من هنا إلى هناك وكذا وكذا على القنوات. الناس دي كانوا بيعملوا إيه في السجون؟ الناس دي كانوا بيأكلوا وشربوا ولا كانوا بيعملوا إيه ولا كانوا كذا وكذا؟ صحيح مثال واقعي، مثال واقعي أمامك، صح يا اخواني ولا لا؟ مثال وقت يقول لك اصل كان بيجن، اصل كان بيحصل له، احنا راينا لا جنون ولا بتر اعضاء، ودول قتلت رئيس، قتلت رئيس جمهوريه، قتله قتله، وهو يقول ده بيجلس على القنوات يا اخواني يحكي، واصل احنا كنا وبعدين دخلنا وبعدين روحنا وبعدين عملنا، ثم ياتي في ارض الارض التي كان قد مارس القتل فيها جاء ليكون من أبناء مصر الذين يحتفلون بالسادس من أكتوبر في عهد مرسي. لكن تعال بقى شوف تحقيق الخوارج، تعال بقى شوف محاكم التحقيق عند الخوارج وسفاك الدماء. فقالوا لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها، قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها، قال فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ أسئلة طبعا مدروسة. قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى. عمر عبد الرحمن في قتل السادات كان المتهم الأول، عمر عبد الرحمن كان المتهم الأول بقتل السادات، عمر عبد الرحمن أخذ حكما بالبراءة، عمر عبد الرحمن أخذ حكما بالبراءة مع أنه كان يكفر السادات، مع أنه كان يكفر السادات، لكن قالوا ما ثبت عندنا أنه أمر بالقتل، عمر عبد الرحمن أخذ براءة المتهم الأول. لعل عبد الله بن حباب يأخذ براءة من هؤلاء يمكن، ويخبر بما هو دين الله عز وجل، وهم يقولون إن الحكم إلا لله، ويتكلم بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنك تتبع الهوى، واحد، وتولي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، اثنين، تولي الرجال على أسمائها، تتعصبون للرجال، عندك أبو بكر وعمر وعثمان علي، ها؟ عندك هؤلاء الخلفاء الراشدين، تولى على الاسم ولم تنظر إلى الفعل، لم تنظر إلى صنيع هؤلاء، إنما تعصبت لأسماء، تتبع الهوى وتولي الرجال على الأسماء إلى الأفعال، يعني أنت مقتول مقتول، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. نعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله، احنا نتكلم عن مين؟ عن مجوس ولا عن من يا اخوان نتكلم؟ والله لنقتلنك. طب لعله متأول، طب يمكن مش فاهم، طب يمكن جاهل، طب علموه، طب اي شيء. هو اليس ايضا من حكم الله عز وجل التعليم؟ فاخذوه فكتفوه، ثم اقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، يعني حملها، حتى نزلوا تحت نخل مواقر، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذفها بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، فلفظها وألقاها من فمه، ثم أخذ سيفه. شوف تعظيم الحرمات، ها؟ فسقطت منه رطبته فأخذها أحدهم فقدم بها في فمه فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن تأخذ هذه التمرة بغير ثمن؟ فلفظها وألقاها من فمه تعظيم لحرمات الله عندهم. ثم أخذ سيفه فأخذ بيمينه بأي دليل ستذبح الآن الصحابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي بقى الرئيس الفلاني والرئيس العلاني هذا صحابي، تقول لي العسكري والجندي هذا صحابي، وبعدين ايه منذ قليل عظم أكل تمرة، أين التعظيم في ذبح صحابي؟ أين التعظيم؟ هذا مثل ما قالوا في أهل العراق يسألون عن دم البرغوث وقد ايه وقد أراقوا دم الحسين. فأخذ بيمينه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره، خنزير النجس قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام ليطعمه إلا يكون متتا أو دما مسروحا أو لحم خنزير فنوريه. لما قتل الخنزير وداه وفداه. فلما رأى ذلك منه ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حتى. طالما أنكم إذا كنتم صادقين في تعظيم طمرة وتعظيم خنزير وكذا أنكم قتلتم هذا، فإني فما علي منكم بأس إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روعة عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت إني إنما أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طيء، وقتلوا أم سنان الصيداوية. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين من قتلهم عبد الله بن خباب رضي الله عنه واعتراضهم الناس، فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولا يكتمه، فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم، فخرج القوم إليه فقتلوه، وأتى الخبر أمير المؤمنين والناس، فقام إليه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا. هذا ذكره ابن جرير الطبري في التاريخ. فهذا الخبر يدل على خبث طويتهم وفساد عقيدتهم وعظم إجرامهم وخطرهم مع المسلمين، فإنهم تورعوا عن قتل خنزير لأحد أهل الذمة وقتلوا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم أمنوه، وتورعوا ورعا باردا من أكل رطبة سقطت من نخلة ولم يتورعوا من دماء المسلمين، والله المستعان. تمرة طمرة يا اخواني يتورعون عليك بأي شيء، بأي دليل تأكل هذه وبأي باب تستحل هذه الطمرة؟ تستحل هذه الطمرة؟ لا لا دع الطمرة. فلفظ الطمرة، اللي يلفظ الطمرة هذا إن شاء الله لن يأتي إلى صحابي يقتله أبدا، مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا قال عبد الله لئن كنتم صادقين ف إنه لا علي بأس منكم فإنكم قد أمنتموني. لكن عندهم أدلة، عندهم أدلة. وفي خبر آخر أورده ابن جرير ضمن عبرة وعظة في شأنهم وحالهم، وهو أن شبيبا الخارجي عاث في الدماء فكان في جملة من قتل لا رجالا من بني شيبان، وكان لهم قريب يرى رأي شبيب وهو خارج معه، فقام بقتل رجل من قرابة شبيب، فقال له شبيب ما حملك على قتلهم بغير أمري؟ فقال له أصلحك الله، قتلت كفار قومي وقتلت كفار قومك، أنت قتلت أقارب وأنا قتلت أقاربك، قتلت كفار قومي وأنا قتلت كفار قومك. قال وأنت الوالي علي حتى تقطع الأمور دوني؟ فقال أصلحك الله، أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا منا كان أو من غيرنا؟ قال بلى. قال فإنما فعلت ما كان ينبغي، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك عشر ما أصبت من رهطي، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد من قتل الكافرين. قال إني لا أجد من ذلك. هذا رواه الطبري في تاريخ الطبري والسنة الخلال. وأنكر أئمة السنة عليهم ما أنكر. ولهذا قد يقول قائل هذه حلقة وانتهت هؤلاء الخارج الأول، لكن معقول؟ معقول يا شيخ أنت بتقول هذه المقدمة لتستدل بها على أن واقعا يمكن أن يكون كذلك عندنا؟ نقول معقول، والذي يطالع كل يوم ما يحصل على أراضي المسلمين يجد هذا واضحا بينا، ومع ذلك أتحفك قائلا. يقول صاحب هذا الكتاب وهو تأثر الخوارج المعاصرين بوصول الخوارج المتقدمين وكل هذه القراءة منه، يقول الناظر في أفعال الخوارج المعاصرين عبد الله يقول ليس صحابي ولد في زمن النبي وليس طبعا على كلامنا الأول بقى ولد في زمن النبي ولكن ليس له إدراك له رؤية فقط، نعم على المذهب على المسألة المبحوثة اللي هو رأى النبي ولكن إيه يعني له رؤية نعم فقط. الناظر في أفعال الخوارج المعاصرين يدرك التوافق بينهم وبين المتقدمين في تحليل الدماء، ومن ذلك ما فعلته جماعة شكر مصطفى الذي كفر مجتمع أعداء العزة، وقامت هذه الجماعة بخطف وقتل الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري عام 77، وكذلك ما قاله أحد طبعا شكر مصطفى الذي ذكرنا قصته أمس، هؤلاء أيضا قتل الذهبي وزير الأوقاف، لكن قد يقول قائل نحن نريد أن ننسى شكر مصطفى، نريد الكلام في هذه الجماعة الآن. وكذلك ما قاله أحد دعاة الخوارج وهو المكنى بأبي قتادة الفلسطيني من دعوات لقتل العلماء والخطباء وقتل النساء والأطفال. اسمع بقى هذه البوابة حتى تعرف جماعة الجهاد وكيف أنا تنظر إلى دماء المسلمين. يقول أبو قتادة الفلسطيني حيث يقول بجواز قتل الذرية والنسوان درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان، وفي وضع آخر يقول بوجوب قتل النساء والأبناء، يرى قتل الذرية الأولاد يعني الأطفال والنسوان ليه درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان. وكذلك ما يقول المقدسي الضال في كتبه رسالته الثلاثينية في التحذير من الغلو بالتكفير والتي حاول فيها إظهار أن طريقتهم ليست كطريقة الخوارج. يقول أبو قتادة إحنا طريقتهم ليست كطريقة الخوارج ويحذر من الإيه من الغلو في التكفير، ولكن الله بفضله ومنته أظهر تناقضه في هذا الكتاب وفضحه بين رؤوس الأشهاد، وظهر من كلامه ما دل على شدة غلوه وتسويغه لأفعال الخوارج واستباحات دماء المسلمين واتهام العلماء السنة الراسخين في العلم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني بالبلاهة والإعراض عن أحكام الشرع، هكذا يتهم أبو قتادة الفلسطين. في فصل بعنوان التحذير من الغلو في التكفير يقول في الحاكم الكافر: الحاكم الكافر فلا تجوز بيعته ولا تحل نصرته ولا موالاته أو معاونته، ولا يحل القتال تحت رايته ولا الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه ولا تصح ولاته على مسلم، وليس له عليه طاعة بل تجب منازعته والسعي في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم مكانه. من هو الحاكم الكافر اللي بيحكم طبعا بغير ما أنزل الله، ويتفرع من ذلك كفر من تولاه أو نصر كفره أو قوانينه الكافرة وحرسها أو شارك في تثبيتها أو تشريعها أو حكم بها من القضاة ونحوه. يبقى دولة الحاكم، كل دولة الحاكم ومن يعمل في هذا الباب فإنه يكون مع الحاكم كافرا، هذا قاله في المرجع السابق. ويجدر التنبيه أنه يريد بالحاكم الكافر جميع حكام المسلمين اليوم بلا استثناء كما صرح به في مواضع، وهذا يوضح مدى حجم التكفير لجميع المجتمعات الإسلامية. وهذا غلو متواصل لا يقف عند حد، والشاهد من هذا النقل عنه أنه يوجب على هذه المجتمعات بدون استثناء منازعة الحكام، هؤلاء يريدون منازعة الحكام والسعي في خلعهم غير مبال بأحوال المسلمين وما ترتب على ذلك من سفك الدماء والفساد والفتن، ومن غير مراعاة للتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله والتفصيل في الإعانة، ومن غير مراعاة للشروط التكفير وموانعه. وقد أثرت كتبه وأفكاره الضالة على كثير من الشباب في العالم الإسلامي وخارجه، ومنهم قلة من أبناء المملكة العربية السعودية وغيرها، فانتهجوا نهجه، بل نقول كثرة من أبناء المملكة، بل كثرة من أبناء المملكة. ولهذا نجد مع كل هؤلاء يا اخوان في ارض افغانستان في ارض الشيشان في ارض كذا، شوفوا يتقدم هؤلاء المصريون والسعوديون اكثر ناس من السعوديه ومصر، فاعتنقوا مذهب الخوارج واستحلوا دماء المسلمين ثم قاموا بالتفجيرات في بلاد الاسلام مما ترتب عليه سفك الدماء وانتهاك الحرمات، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، ومن استحلال الخوارج المعاصرين للدماء ايضا تسويغهم قتل رجال الأمن في المملكة العربية السعودية طبعا وفي مصر وفي كل مكان. فقد ألف أحدهم كتابا سماه الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث، الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث. ويقول في خاتمتي أولا أن هذا أن يقول أن هذه الأقسام المباحث أو الاستخبارات أو مباحث أمن الدولة أو الأمن الوقائي أو الأمن السياسي أو ما شئت من أسماء هي أقسام كافرة مرتدة لا شرعية لها، يجب جهادها وقتالها. عرفت؟ عرفت؟ يبقى انتهت القضية، يبقى لا تستغرب أن تسمع عن قتل الجنود هنا وهناك. هذا حل اللغز يا أخوان، حل اللغز، حل اللغز الذي قد يقول البعض وما زال غارقا في نومه، ما زال غارقا يقول هذه أمور تفعلها الدولة وتريد أن تورط هؤلاء، هذه أمور يفعلها أعداء الإسلام ويريدون تورط كذا. أو كلما حصلت حادثة قالوا الإسلاميون الإسلاميون الإسلاميون. طيب يا جماعة، طيب دعنا من أمريكا، دعنا دعونا من البيت الأبيض والبيت الأسود والبيت الأزرق، دعونا من هؤلاء، تعالوا إلى ما كتبوه، ماذا يقولون، ماذا يعتقدون، ماذا يعتقد هؤلاء، يعتقد هؤلاء المباحث أو الاستخبارات أو مباحث أمن الدولة أو الأمن الوقائي أو الأمن السياسي أو ما شئت من أسماء هي أقسام كافرة مرتدة لا شرعية لها، يجب جهادها وقتالها. ثانيا، هذا أولا، الباحث في حكم قتل أفراد وضباط المباحث أول حاجة كل هؤلاء مرتدون، يجب جهادها وقتالها. الثاني أن تبين الموانع إنما يكون في المقدور عليه، أما المحارب وغير المقدور عليه فليس كذلك. هتقول توافر الشروط وانتفاء الموانع، الموانع هذه في المقدور عليه، اللي نستطيع أن نجيبه ونقيم حجة ونتكلم معاه. أما المحارب، وطبعا الحكومات كلها محاربة، وغير المقدور عليه فليس كذلك، اقتل مباشرة بلا توافر شروط وانتفاء موانع. دعك من الموانع، فإن الشروط قد توفرت، وإن هذه الموانع إيه؟ وإن هذه الموانع إنما هي في المقدور عليه وفي غير المحارب، إنما دول محاربون، والمحارب متى ما قدرت عليه اقتله مباشرة. فكر من هذا؟ فكر البيت الأبيض؟ هذا فكر الحكومات المصرية؟ هذا فكر من هذا يا أخوان؟ هذا فكر من وضع كتابه من الجهاديين، زعموا هم الإفساديون التكفيريون. اسمعوا يا شباب، احفظوا يا شباب، اعرفوا يا شباب، اعرفوا. ولهذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نادي الدورات بإذن الله سينفع الله عز وجل بها كثيرا إن شاء الله، لأنها تبين، لعلك تسمع عن هؤلاء عموما، لكن تعالى خذ من كتبهم خصوصا، خذ. وأنا أثرت المقدمة دي لأنها أعجبتني من هذا الكتاب، وهذه أقول لكم كافية، كافية أصلا، كافية في الكلام عن جماعة الجهاد، ولكن أيضا سنتكلم عنه. يقول ثالثا، وكأنما يتكلم شيخ الإسلام تيمية، والمحترزات هتقول موانع، فالموانع في غير المحارب والمقدور عليه. ثالثا، أن قتال المباحث حتى لو فرضنا جدلا أنهم مسلمون هو من باب دفع العدو الصائل، وأن قتيل المباحث إلى النار وقتيل المجاهدين من الشهداء. من صاحب الكتاب؟ صاحب هذا الكتاب العالم الرباني، العالم الراسخ النحرير الذي تنتظر الأمة فتواه كل لحظة، إنه أبو جندل الأزدي. تعرفون أبو جندل الأزدي؟ ما نعرف أبو جندل، ولا نعرف أبا قتادة، ولا نعرف أبا محمد، ولا نعرف أبا وأبا 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 وأبا، لأن كل هؤلاء أبوا الالتفاف حول العلماء والأخذ من نهج الأتقياء، فاستباحوا الدماء، هتكوا الأعراض، يتموا الأطفال، رملوا النساء بلا حرمة للدماء وبلا مراعاة لحق الإسلام في أحد من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم الدماء جدا جدا جدا، حتى دماء غير المسلمين حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث، بل يبلغ بهذا الرجل أبي قتادة الفلسطيني في وصايا لمن وصفهم بالمجاهدين إلى أن يقول إن الجهاد في سبيل الله تعالى حركة بشرية وحركة من أجل السلطان والملك، ففيه تداخل كل الانفعالات الإنسان، ومن دعا للسيف أو حرض على السيف فلا ينتظر أن يناقشه الناس ويحاربوه بالخطب الرنانة والورق الثقيل، ها زي ما احنا بنعمل كده، احنا ما ننتظر واحد يناقشنا بالورق الثقيل والخطب الرنانة ولا، بل عليه أن يحضر نفسه ليذوق حر السيف. هذه سنة الله تعالى. وللذكر فإن الخلفاء الثلاثة الشهداء ما ماتوا بيد الكفار بل ماتوا بيد المسلمين فسقة مبتدعين. فأبو لؤلؤة الفارسي ليس من أهل الشرك ومحاولة إثبات مجوسيته دونها خرط القتاد وإن نسب إليها. وأما من قتل عليا فمن الخوارج ولم يكفر أوائلهم، إنما الخلاف في من أتى بعده. والسائرون على عثمان بعض قادتهم صار من قادة جيش علي رضي الله عنه. طبعا الكلام ده يقول المحاشي خالف به المتقال عند علماء المسلمين من مجلسية أبي لؤلؤة، ولم يثبت أن عليا جعل قطرة عثمان قادة في جيشه، إنما ده كلام الروافض هذا عندهم. ثم يقول أما وقد قلت الجهاد والقتال فما عليك إلا أن ترتقب، فلست أنت بخير من أسلافك الأخيار، لست أنت بخير من أقرانك، شوف الكلمات الرنانة، فليس عبد الله عزام عنك ببعيد، وليس الشيخ عمر عبد الرحمن عنك ببعيد، وليس الشيخ أبو طلال القاسمي عنك ببعيد، وليس الشيخ أنور شعبان عنك ببعيد، وليس أبو عبد الله أحمد عنك ببعيد، وليس وليس، القائمة طويلة يا عبد الله ويكفيك هذا. كان بيتكلم عن قائمة خالد وعمر وعكرمة وأسامة، كانما يتكلم عن قائمة أصحاب الهدى وصبيح الدجى، كانما يتكلم عن قائدة فرسان المسلمين وأبطال الإسلام الذين وضعوا السيف الناصر حيث كان الكتاب الهادي، كانما يتكلمون عن هؤلاء، ما يتكلمون عن أصحاب الحركات التكفيرية والإفسادية الذين حملوا الأمة على فهومهم كما حملت الخوارج الأمة على فهومهم. فهذا أمر يقول ما زال الكلام له، فهذا أمر تشيب له الولدان وليس له إلا الرجال، ففكر كثيرا قبل أن تخوض، وإياك أن تقول لقد ورطوني فما ورطك أحد، إن أتيت معنا لا تقل ورطوني فما ورطك أحد، فنحن لم نضمن لك حصول الوزارة والمنصب، ولم نضمن لك ملائكة تجاهد معك لا يخطئون، ولم نضمن لك مسدسا ينزل من السماء يعرف المؤمن من الكافر والسنية من البدعي، ولم نضمن لك نبيا قائدا يوحى إليه، فقد نقول لك اليوم قولا ونرجع عنه غدا، هلم إلينا اركب معنا على شرطنا، لا تحدثنا بأوراق ولا تبحث معنا مسائل ولا تقول قال فلان وقال علان وأفتى فلان وأفتى علان، لسنا أنبياء ولسنا نضمن لك كذا وكذا، لن ينزل سيف من السماء يقول هذا سني فاتركه وهذا مبتدع فاقتله، هذا مؤمن فاتركه وهذا كافر فكذا، إننا نجتهد قدر وسعنا لتكون كلمة الله العليا، فإن أصبنا فمن محض توفيق الله عز وجل، وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان، ولهذا لا تنتظر منا ثباتا على هذا القول، فقد نقول لك القول اليوم ونقرره وغدا نتراجع عنه، ولكن حسبك أنك من جند الله المفلحين ومن حزب الله الغالبين ومن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هكذا يقول هذا الرجل. ما أعظم الجرأة على الخلفاء الراشدين، وسبحان الله الذي أنطق هذه الطائفة بحقيقة أمرها. فلو تأمل القارئ هذا الكلام مرة بعد مرة لظهر للعجب والعجاب، فإنه صرح بأنهم مضطربون ومترددون، وصرح بأن قتالهم من أجل السلطان والملك، هو نفسه يقول كده في أول كلام، يقول إن الجهاد في سبيل الله حركة بشرية وحركة من أجل السلطان والملك. هذا خلاف حديث ابن عباس في الصحيحين ولا يا أخوان؟ ها الرجل يا رسول الله يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هول من أمر القتل وسفك الدماء وسهل من شأن هذه المهمة، وذكر أن الذي قتل الخلفاء الثلاثة مسلمون، فعجبا له ولمن صار على نهجه، وتبا لمن يتعطشون لسفك الدماء ولا يبالون بالحرمات والأعراض، والحمد لله الذي عافانا. ثم إن قوله فقد نقول لك اليوم قال ونرجع عنه غدا، معلوم أنه يقصد مسائل تتعلق بها استباحة لأنفس معصومة وأبوال محترمة وفروج محرمة مما لا يقبل فيه اجتهادات المتسابعين والجاهلين. وهذه الكلمة على تدل على مستوى الجرأة الذي وصل إليه هؤلاء. هذا أبو قتادة، هذا سيد إمام، هذا أبو جندل، هذا أبو بصير، هذا أبو، هذا أبو، هذا أبو الجهل بعينه، هذا أبو الجهل بعينه، الذين ورطوا أمة الإسلام وشباب المسلمين وأخذوا زهرات من أمة الإسلام. لو خلي بينها وبين العلم النافع، لو خلي بينها وبين فني الركب عند العلماء لانتفع الإسلام بهم كثيرا كثيرا كثيرا. فإن الإسلام قد انتفع بأمثال هؤلاء بل وأصغر من هؤلاء. أمة الإسلام فيها الخيرية باقية ما ارتبطت بالعلماء. لا عجب أن يعود صنيع أسامة فيستشيره قائد الأمة ولم يبلغ بعد، أو يعطيه سلاحا ليقود جيشا وقد تجاوز البلوغ بقليل. لا عجب أن يخرج من الأمة العالم كابن عمر، والراوي كابي هريرة، والمفسر كابن عباس، إذا خلي بين شباب الأمة وبين ثني الركب. ولهذا يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا إخواني، يا أحبابي، والله العظيم ما أنفع هذه الكلمات وتلك العبارات، ما أنفع الخوض في هذه الجماعات لتحمد الله عز وجل على هدايتي أولا، ولتنتقل في منهجك هذا من علم اليقين أنه الحق المبين إلى عين اليقين، بل إلى حق اليقين، حينما تخوض غمار هذه الجماعات لتعرف تلك العقول التي نهايتها قتل وتشريد أو سجن وإبعاد أو رجوع ونقوص، كما يقول هو قد نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. أتظن أنك تقول القول وترجع عنه غدا؟ أنك معذور بهذا، لابد أنك ستسدد فواتير ثقيلة من هؤلاء الشباب. فإن قلت النبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، قلنا هذا يا غبي يا جاهل، هذا في المجتهد ولست منهم، هذا في العالم ولم تشم رائحتهم، هذا في الذي استبر النصوص وخبرها وأحاط بها لفظا ومعنى واطلع على مواضيع الإجماع والاختلاف وعرف مواضيع النزال والسباق، هذا الذي عرف نسيخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. أما أنت فجاهل بعبادتك وطاعتك، بل جاهل بحيض امرأتك، بل جاهل بسلس بولك، بل جاهل بنظافة عذرتك، بل جاهل بأحكام لباسك وثوبك. كيف تقود أمة فترشق فيها بالنبال وتطعن فيها بالسيوف وترمي فيها بالأقواس وتطعن فيها بالرماح؟ كيف تقود أمة يقف علماؤها مجتمعين في مسألة واحدة مما تبحثون لإنقاذ أمة الإسلام؟ ولهذا رأينا الربانيين الراسخين أبعد الناس عن تلك المهاطرات، بحوثهم رشيدة وكلماتهم راسخة وعواقبهم سليمة سديدة وأمانتهم في الأمة محفوظة، على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون، وبكتاب الله عز وجل يستنيرون، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسترشدون، ما يخطئون إجماعا ولا يميلون مع قول في اختلاف يدفع إليه هوى، وإنما يستدلون ثم يبنون على ذلك ما يعتقدون، فكانوا الأمة الراشدة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله أننا لم نلطخ أيدينا بدماء، الحمد لله أننا لم نمشي بأقدامنا إلى ميدان، الحمد لله أننا لم نحمل الأمة على فتوى ضلال وانحراف، فعدنا منها تائبين نادمين سائلين الله عز وجل أن يرفع عنا ما تورطنا فيه من رقاب وانتهاك أعراض وسلب أموال. الحمد لله على ثيابنا البيضاء، والحمد لله على أوراقنا الثقيلة التي تربطنا بعصور الأنبياء، والحمد لله على فقه سديد وعلى علم رشيد نتبع فيه علماءنا وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، نربط به ماضيا بحاضر ليحمل بعدنا من يأتي يحمل هذه الرسالة غضة طرية. والحمد لله أن شباب المسلمين على السنة والحمد لله مقبلون فضل من الله عز وجل، وأنه عن هذا الفكر بعيدون، وما يقع في شراكهم إلا من أراد الله عز وجل له الضلال بسابق علمه، لأن نفسه لم تتحرك لطلب هدى واستقامة على الأمر. ولو أن أحدهم قال بلسان حاله ومقاله عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فيأبى الله عز وجل بحكمته البالغة أن يضل من استرشد وأن يبعد من أقبل، بل إنه تبارك وتعالى الذي قال يوم تقرب عبدي إلي فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرونة ولا يلومن ضال إلا نفسه ولا عذر لأحد، وقد بانت الأمور واتضحت الأمور. هذه مقدمة قبل الخوض في جماعة الجهاد تغني عن مبادئهم وأصولهم وتغني عن فعالهم، والحمد لله رب العالمين. نقلناها من هذا الكتاب تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين. جماعة الجهاد، النشأة والتعريف وأبرز الشخصيات. كتابات متعددة في هذا، أطال بعض الباحثين وقصر بعضهم، ورأيت أنسب ما انتخبته لكم في ذلك كتاب يسمى بالجماعات الإسلامية في مصر في عهد السادات، أنقل منه هذه، ولا أذكر اسم المصنف أو المؤلف فما ندري عن حاله. وكما قلنا لكم بأنه في مثل هذه الأشياء نذكر حقائق تاريخية، أما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فإننا نتبع فيها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والحقائق التاريخية والوقائع هذه أمرها سهل. طيب، جماعة الجهاد أو تنظيم الجهاد، أسس تنظيم الجهاد في الإسكندرية محمد عبد السلام فرج عام 1979. محمد عبد السلام فرج، وأسس التنظيم بطابع عسكري لغرض مقاومة السلطة الحاكمة في مصر وتغييرها، بدعوى أن الحكومة أسهمت في انتشار الفساد والرشوة والسرقة في المجتمع المصري، وابتعدت عن تطبيق شرع الله، وبالتالي لا بد من المواجهة العسكرية. يبقى تأسيس هذا التنظيم، تنظيم الجهاد، تأسيس هذا التنظيم إنما قام على إيه يا أخواني؟ على المواجهة المسلحة. قام أخذ الطابع العسكري. وهناك من يرى أن التنظيم يعد امتدادا لتنظيم الفنية العسكرية، لتنظيم الفنية العسكرية. هناك تنظيم اسمه تنظيم الفنية العسكرية، وهذا مهم أيضا أن نتعرف عليه، ولهذا سوف نقف عند هذا الحد لنعود إلى تنظيم الفنية العسكرية، ثم نتابع تنظيم الجهاد، حيث إنه هناك من يقول بأن هذا التنظيم، تنظيم محمد عبد السلام فرج، نما تابع وامتداد لتنظيم الفنية العسكرية. تنظيم الفنية العسكرية ما هو ومن أسسه وكيف حاله وما مبادئه؟ تنظيم الفنية العسكرية تسمعون دائما، وإحنا حتى يعني في بداية استقامتنا كنا نسمع حادث الفنية العسكرية، الفنية العسكرية، الفنية العسكرية، الفنية العسكرية، حادث الفنية العسكرية ما هو؟ لأن الأحداث كثيرة جدا كانت ولا زالت في الصعيد، في مصر، في القاهرة، في الإسكندرية، في كذا. قال أسس تنظيم الفنية العسكرية على أو أسس تنظيم الفنية العسكرية على يد صالح سري في أوائل عام 1973، واشتهر التنظيم باسم جماعة شباب محمد وباسم جماعة صالح سري. تحرك صالح سرية في أوساط الشباب، طبعا هم هؤلاء الطعمة الشباب، لن يأتي واحد إلى رجل إيه كبرت سنه، إنما إيه الشباب يجمع بين القوة والفورة، وكذلك الطيش والعجلة، وكذلك العواطف. تحرك صالح سرية في أوساط الشباب والطلبة في القاهرة والإسكندرية فضلا عن الكلية الفنية العسكرية، ونجح بضم عدد غير قليل من الجنود، وراعى في اختيار الأفراد الذين كانوا يتسمون بالاندفاع والتهور والاستعداد ولتنفيذ ما يؤمرون به دون تردد. ومن جانب آخر ركز صالح سرية على كسب أعضائه من الطلبة الفقراء، لأنه هيعطي يوم يكسب إيه الانتماء. وقد انضم إلى التنظيم مجموعة من الإسلاميين المصريين، وهم كل من طلال الأنصاري وحسن هلاوي وكارم عزت الأناضولي، والتحق بالتنظيم بعد فترة قصيرة كامل محمد عبد القادر. كان هذا التنظيم الفني العسكري منذ بداية تشكيل الاستيلاء على مقاليد الحكم مباشرة، نريد تنظيما نستولي على الحكم ومن الحكم نحكم مصر تكون ولاية إسلامية، والاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات، وبعدين نأتي مديريات الأمن، وبعدين نأتي مراكز الشرطة، الرواية اللي هي معروفة إيه، والحلم اللي هم يعيشون فيه دائما كما يحصل من جماعات التكفير، فيهمون أتباعهم بهذا، ويضيفون إلى ذلك ربما أنهم جماعة المهدي المنتظر كما كانت جماعة شكري. كان هدف التنظيم الاستيلاء على الحكم بالقوة وإقامة الدولة الإسلامية بدعوى أن النظام المصري آنذاك لا يحكم بما أنزل الله ولا يطبق تعاليم الكتاب والسنة، مؤكدا ضرورة إسقاط وإقامة الدولة الإسلامية. ولخص صالح سرية رؤى التنظيم في وثيقة فكرية، طبعا كل واحد كما قلت لكم وكررت هذا، كل تنظيم من هذه التنظيمات وكل جماعة من هذه الجماعات وكل طائفة من هذه الطوائف إنما تنطلق من فكرة رجل، لا من كتاب لا من سنة، إنما بفهم الرجل للكتاب والسنة وحلقات التاريخ، وإن منهجا يقوم على هذا منهج باطل لا قيمة له. ولو كان ما كان، ولهذا لازال أئمة السلف يحذرون من التمذهب بمذهب أحمد والانتماء إليه دون غيره والتعصب لكلام أحمد أو التعصب لكلام الشافعي، بل والتعصب لكلام أبي بكر وعمر. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولخص صالح سرية رؤى التنظيم في وثيقة فكرية وضعها في كتيب صغير سمي به رسالة الإيمان. خذ يا شباب، يلا خذ في الجامعات اقرأ الرسالة دي. طبعا الشباب متحمس مش فاهم حاجة، ما تعلمش، وبعدين البيئات يا اخوان ما كانش فيها بيئات، ما كانش فيها بقى علماء ولا مشايخ ولا الكلام هذا يعني منتشر في كثير من البلدان، انما كان في اماكن معينة. اكد خلاله على ان الحكم القائم في جميع بلاد المسلمين هو حكم كافر، والمجتمعات في هذه البلاد كلها مجتمعات جاهلية، الانطلاقة كفر حاكم، كفر دولة، ضر كفر، أحكام جاهلية. نحن في جاهلية القرن العشرين، قاتل الله سيد قطب ومحمد قطب حينما قرروا مثل هذه المصطلحات. الجدير بالذكر أن سرية جمع بين فكرة حزب التحرير الإسلامي، قال في الحاشية هذا حزب سياسي ديني أسس عام 53 على يد الشيخ تقي الدين النبهاني في القدس، وأكد على ضرورة إعادة الخلافة الإسلامية، أيضا الخلافة الإسلامية حزب التحرير هذا، من خلال تثقيف الأمة الإسلامية عبر الفرد والمجتمع إلى آخره. فجمع بين هذا الفكر، فكرة حزب التحرير في الاستيلاء على السلطة، وفكرة الحاكمية لله من خلال التأثر بأفكار مين؟ الضال المنحرف سيد قطب. إلا أنه اختلف عن حزب التحرير في عدم إيمانه بالتدرج في السيطرة على جهاز الدولة من خلال إعداد الفرد مرورا بإعداد المجتمع وانتهاء بإقامة الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن الاتجاه الصحيح يكمن في اختصار تلك المراحل من خلال الانقضاض على السلطة، سلطة الدولة ذاتها بالانقلاب، ثم العمل بعد ذلك على تكوين المجتمع الإسلامي وفقا لأهدافه ومعتقداته التي تؤكد على مبدأ الحاكمية لله. إنما التدرج، دعك من التدرج، نريد إقامة دولة سريعا سريعا سريعا. حاول صالح سرية طبعا، حتى لو صدق هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد فقط، وبعدين انتقل المدينة ونزلت الأحكام. حاول صالح سرية هذا وهو على الهدى بوحي من الله عز وجل، كيف بأصحاب الضلالات؟ ولهذا صدق النبي كلما خرج قرن حاول صالح سرية أن يكون التنظيم على شكل مجموعات صغيرة غير محددة العدد يديروها أمير، فكان يتراوح عدد المجموعة الوحيدة بين شخصين وعشرين شخصا، ويشكل أمراء دي المجموعات قيادة التنظيم. يبقى لما الدول يا أخوان لما الدول تتتبع الناس دي في المساجد وتتبع كما يقال احنا بنخطب وأمن الدولة موجود، ما هو أمن الدولة موجود لكي يرى أنت بتقول إيه، ما هو خايف تكون أنت صالح سري، ولا خايف تكون أنت محمد عبد السلام فرج، ولا خايف تكون عبود الزمر، ولا خايف تكون طريق الزمر، ولا خايف تكون كذا، ما هو ماذا يصنع يا رجل وأنت تقتل هذا وذاك؟ الحمد لله أننا نمشي في الطرقات بلحانا، يعني لما يخرج عليك الناس اليوم لأنك أنت القاتل في العريش وأنت القاتل في سيناء وأنت القاتل في الشام وأنت القاتل في العراق، أنت بتقتل إخواننا وأبنائنا، هتقولوا أنا يا جماعة أصلاً والله لا لست من هؤلاء، أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء، يبقى أنت محتاج تعلق ورقة، ويوما تعلق ورقة قد يقول قائل أنت تعلقها فقط تعوذا لا منهجا، من الذي سيسمع لك؟ هؤلاء صعبوا الطريق، صعبوا جدا، كلما يتقدم الدعاء يبدأ الدعاء من نقطة الصفر للحديث عن أنفسهم أننا براء مما تسفكون، دعونا نعلم الأمة التوحيد والسنة لنرتقي من أصل إلى أصل. وكان اختيار الأعضاء يقوم على أساس تشكيل التنظيم في ضوء خلايا صغيرة متفرقة لا يعرف بعضها البعض، وهكذا فقد كان أعضاء تنظيم الفنية العسكرية على قدر عالي من التشدد وامتازوا بالانضباط، وكانوا يخضعون لسيطرة مجلس تنفيذي يعتمد على الشورى بدلا من الاعتماد على الرجل الواحد. وقد حرصت قيادة التنظيم اللي هي تنظيم هذا الفنية العسكرية على عقد اجتماعات دورية بأعضاء التنظيم والتثبت من اقتناعهم بها ومدى استعدادهم لتنفيذ ما يؤمرون به. ومن جانب آخر كان قسم البيعة للانضمام إلى التنظيم يتم بترتيل قسم يشبه بترتيل قسم يشبه قسم جماعة الإخوان المسلمين أساس كل شر وبلية، فكان يقول أبيعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والله على ما أقول وكيل وإنك على ما أقول شهيد، يعني بس دي بإيه ترتيل يعني. بعد استكمال صالح سرية لتنظيمه من حيث التجنيد ونشر الأفكار قرر مجلس الشورى تنفيذ عملية إسقاط نظام الحكم من خلال الاستيلاء على الكلية الفنية العسكرية وإعلان الثورة لإسقاط حكم السادات. يبقى ده الترتيب، انتوا بقى كم وما دليلكم وما عواقب الأمور؟ وهل هذا مبدأ الشريعة الإسلامية؟ وهل تقاتلون كافرا ثبت كفره عندكم؟ والنبي يقول إلا ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما هو عندي صالح سرية، عند علماء المسلمين، وحتى لو حكم علماء المسلمين في حاكم بأنه كافر فلا يجوز أن يواجه هذا الحاكم بالقوة المسلحة إلا إذا كانت قدرة تقودها أمة، ده هذا لو حكموا على الحاكم بأنه كافر. ولا يصح في هذا القول في القضايا الخلافية أو أنك لا تكفر لكنني أكفر فأفعل، فإنما النبي قال كفر بواح ما يختلف فيه أحد، ظاهر بين لا نختلف فيه. ولهذا من يكفر الحاكم نقول لا زال علماء المسلمين ينقلون الإجماع على أن هؤلاء الحكام المسلمين لا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا كانوا مستحلين جاحدين مكذبين وغير ذلك من هذه الضوابط التي سنبينها في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وبالفعل وصلت الأوامر إلى أعضاء تنظيم التحرك للاستيلاء على الكلية الفنية العسكرية، إلا أن المحاولة أحبطت وألقي القبض على زعيم التنظيم صالح سرية والعديد من أنصاره. وبعد إعدام صالح سرية أعدم صالح سرية، ماذا صنعت يا صالح؟ علمت أمة السنة، حذرتها من بدعة، كلمتها في الشرك، علمتها التوحيد، حذرتها من الشرك، دللتها على دواوين المسلمين. وبعد إعدامي في قضية الفنية العسكرية آلت زعامة الحزب إلى زميل محمد شاكر، ومن ثم سلمت إمارة التنظيم إلى أحمد صالح عامر الذي صار على نهج صالح سرية في الدعوة إلى الأهداف النفسية والجهاد ضد النظام الحاكم. يعني يا أخي سبحان الله، يعني مالك في قائدك عبرة؟ أعدم. سبحان الله، شوف مثل الأوائل. لو أن لي قاتل عالي ماذا قال؟ لو أن لي 100 ما أبكي على جذع وكذا، وإنما أبكي أنا نفس واحدة، كم تمنيت أن تكون 100 نفس؟ سيد قطب يقولون، شوف سيد قطب أبى، قال إن إصبعا مش عارف كتبت به كذا، ما أدري إيه كتبت به تكثير المجتمعات، وكتبت فيه إن مساجد المسلمين معابد جاهلية. يا سيد قطب، حيل بينك وبين التوبة من هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولا يزال السلفيون يرفعون لواءه ودائما يستدلون بهذه، وكأن هذا الرجل إنما أعلن إصبعه للتوحيد الخالص، توحيد الخالص، دعوة الرسل والأنبياء والبراء بما كان عليه من تكفير المجتمعات. يقول أصل تاب، لقد تاب، تاب توبة فين؟ في صدره، ولا تاب توبة مكتوبة ولا مقروعة ولا مسموعة، ولا فين التوبة هذه؟ فين هذه التوبة؟ وإذا كان سيد قطب قد تاب، فعلما تضعون كتبه إلى الآن؟ وعلما تتبنون فكره إلى الآن إذا كان قد تاب؟ ولا تاب لبعض الناس يا أخي لا تنتقد تتاب، وبعدين لبعض الناس ده بطل، مثل السلفيين زعموا السكندريين وغيرهم، إذا هاجمت أنت على سيد قطب بتلك الطوام كما عبر الحويني طوام، ها؟ يقول يا أخي أديب، لا تعاملون معاملة العلماء، وكأن سيد قطب عالم. يا أخي أديب، أديب يعني أديب يجوز له أن يخرف في دين الله؟ أديب طيب، وإذا تركنا طب أديب، أديب يعني ما ينبغي يتكلم في الدين، فإن تركتهم وتركوك قالوا لأتباعهم هذا البطل، هذا الشجاع، هذا الذي هذا أفهم الناس لكذا، هذا فهم قضية الحاكمية، هذا فهم قضية التشريع، ما وجد من جاهد بهذه القضية مثل ما جاهد سيد قطب، فيقدمونه على أنه إيه؟ ماذا يقول محمد إسماعيل؟ سيد والقطب. انتقل من العالمية إلى الوصفية، فسيد قطب ليس عالما، سيد قطب اسمه سيد قطب، لا بل انضم إليه الوصف سيد عالم وهو سيد وصف، قطب عالم وهو قطب وصف. جمع الله لسيد قطب بين العالمية والوصفية. عند مدرسة الإسكندرية وعلى يد بحثتهم محمد إسماعيل الذي يقولون عنه إنه رجل الإنصاف، وقام بتغيير اسم التنظيم إلى تنظيم الجهاد، إلى تنظيم الفنية العسكرية، غير بقى التنظيم إلى تنظيم الإيه؟ الجهاد، من شباب محمد وكذا إلى تنظيم الجهاد، وتكون أنصاره من الأفراد الذين أفرج عنهم من تهمة حديثة الكلية الفنية العسكرية، ولكن سرعان ما تلاشى هذا التنظيم بعد إلقاء القبض على أعضائه من قبل الحكومة المصرية بتهمة حيازته من أسلحته والمتفجرات. إذن عرفنا تنظيم الفنية العسكرية، نعود إلى تنظيم الجهاد. بدأ فرج محمد عليه السلام فرج نشر أفكاره بعد أن صاغها وضعها حيز التنفيذ، فبدأ دعوته في بولاق الدكرور وهو الحي الفقير المكتظ بالسكان حيث كان يقطن فيه، وسرعان ما انتشرت أفكاره في الأحياء الفقيرة والقريبة منه في إمبابة والجيزة، وكان يوجه أفكاره إلى فئة معينة من المجتمع تتمثل بالشباب الذين تتراوح أعمارها بين 20 إلى 30 سنة، كله على الشباب على الشباب على الشباب على الشباب. لكن شوف احنا دلوقتي ابو محمد مش عارف تجاوز 50، وابو فلان وابو علان كلكم ايه؟ لسه تجاوز 50 شباب ما شاء الله. نعم، عندنا كل الاصناف، عندنا الشباب وعندنا الكبار، لكن الحمد لله كله الحمد لله مرتبط بالكتاب والسنة بفضل الله عز وجل. شبابنا تسأل الصغير قبل الكبير يقولك لا نرى الخروج على أمتنا ولا أمورنا، ونحب أمتنا ونحب علماءنا ونحب أهل السنة والجماعة، نحن على منهج أهل السنة والجماعة. لو تسأل يا أبو بكر هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ هل يجوز أن نخرج على الحاكم؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز ليه؟ عارف هو متربى على هذا، لأن اللي بيخرجوا على الحاكم دول إيه؟ ها؟ خوارج. ها؟ خوارج. لكن أهل السنة يخرجون على الحكام؟ لا يخرجون على الحكام، صح؟ صح. المظاهرات حرام ولا حلال يا عبد بكر؟ ها؟ حرام. احسنت. طيب الخروج الى الميادين والاضرابات والاعتصامات وجمع الناس حرام ولا حلال؟ حرام. وما نعمل ايه يا ابو بكر؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه يعني؟ ازاي؟ ما الذي نصنعه؟ نعمل ايه يعني في الامه وكيف يعني نصلح مجتمعنا؟ نعمل ايه يا ابو بكر؟ علينا بالسنه. احسنت. هذا الصغير كم عمرك يا ابو بكر؟ ها؟ 8 سنين؟ 9 سنين. هذا ابو بكر، هذا ابو بكر، هذا الصغير عندنا ما شاء الله. صحك الله ابو بكر. طيب طبعا احنا هم عندهم طبعا احنا بنربيهم على منهج الارجاء من الصغر، هذا معناه تربيه على منهج الايه؟ المرجئه ومنهج التمييع والرضا بالحكم غير ما انزل الله، وتعرفون طبعا. شهد التنظيم اتساعا في بدايه عام، يقول فبدأ دعوته في ولاية دكرور وهو الحي الفقير المكتظ بالسكان حيث كان يقطن فيه، وسرعان ما انتشرت أفكاره في الأحياء الفقيرة والقريبة منه في إمبابة والجيزة، وكان يوجه أفكاره إلى فئة معينة من المجتمع تتمثل بالشباب الذين تراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة، والذي كان يرى فيهم أنهم ذو قلوب نظيفة وقريبة من الفكر. شهد التنظيم اتساعا في بداية عام 80 إذ جاء انضمام طارق عبد الموجود الزمر وكرم زهدي ونجح إبراهيم. طبعا في الجماعة الإسلامية دول أصلهم جماعة إسلامية، لكن حصل التقاء بين الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، هنوضحه إن شاء الله غدا بإذن الله. لكن هؤلاء أساسا جماعة إسلامية. حصل أنه التقى محمد عبد السلام فرج مع أعضاء هذه الجماعة الإسلامية، ونجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد اللي انتم تسمعونهم الآن وتشوفونهم على وجهات التلفزيون، إلا عرفهم المجتمع بعد الثورات هذه وخرجوا على واجهة الإعلام، وأسامة إبراهيم ومحمد إبراهيم وطلعت قاسم وعصام الدين دربالة. وبعد مدة قصيرة تعرف فرج على عبود عبد اللطيف الزمر وأقنعه بالانضمام إلى التنظيم، ولم يقتصر التنظيم على كسب الأفراد من المناطق الفقيرة، بل تمكن أعضاء التنظيم من تجنيد أعضاء من الحرس الجمهوري والمخابرات العسكرية والموظفين المدنيين والعاملين في الإذاعة والتلفاز وطلبة وأساتذة الجامعات. لذا يمكن القول بأن تنظيم الجهاد اختلف عن جماعة التكفير والهجرة من خلال التركيز على ضرورة التغلغل في القوات المسلحة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والمخابراتية، وليس اعتزال هذه الأجهزة. ولهذا تسنى لهم قتل الرئيس. ليه؟ لا يمكن طبعا قتل الرئيس إلا لما تسللوا إلى هؤلاء الرجال، إلى بطن يعني الدولة والخواص، حتى تسنى لهم هذا، وإلى ما كان يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر على الإطلاق. تحددت أيديولوجية تنظيم الجهاد بشكل مختصر في الكتاب في الكتاب الذي وضعه محمد عبد السلام فرج تحت اسم الفريضة الغائبة، هذا كتابهم المشهور الذي منه انطلقوا، والذي دعا خلاله إلى الجهاد، والذي عده مؤسسه المستودع الفكري الذي استمد منه التنظيم أفكاره، ويعد الكتاب دستورا يسترشد به الأعضاء. والجدير بالذكر أن محمد عبد السلام فرج جاء بأفكار وسط بين جماعة المسلمين اللي هي جماعة التكفير يعني وتنظيم الفنية العسكرية، اتخطى اجتهادات من سبق من المفكرين الإسلاميين الذين اعتمدوا على فكر التكفير والحاكمية، وذلك من جانبين. الأول تكفير كل من الحاكم والمجتمع، والثاني الهجرة للإعداد والتمكن. فقد لاحظ أنه على الرغم من أن الدولة تحكم بأحكام الكفر فإن أهلها مسلمون. يعني هو قال لا، أنا لن أتبنى أفكار جماعة التكفير في الكفر بالإطلاق، أنا ماذا سيصنع؟ يقول الدولة تحكم أحكام الكفر لكن أهلها مسلمون، وأنه لا تجب معاملة المجتمع على أنه مجتمع كافر، وشن الحرب عليه بل يجب أن يقتصر الكفر ومن ثم الحرب على الحكم، ليس على أفراد الناس، على الحكم، ويكون السلم لجمهور المسلمين. وفي الوقت نفسه فإن الطريق لإقامة الدولة الإسلامية لا يجب أن يكون بالهجرة إلى بلد آخر للتمكن والعودة للفتح وإقامة الدولة الإسلامية، بل الطريق يكمن في إقامة الدولة الإسلامية أولا ثم الخروج منها للفتح. يعني إذن هو خالف جماعة شكر مصطفى، بدل تكفير كل المجتمع لا، احنا نكفر الحكام والدولة فقط والمؤسسات هذه، بدل من الاعتزال، لا نحن سنتغلغل في الدولة. وهكذا فإن هدف تنظيم الجهاد كان يتحدد بإيجاد دولة إسلامية عن طريق الفريضة الغائبة المتمثلة بالجهاد واستئصال القانون الغربي المتمثل عندهم بالرئيس السادات وفرض الشريعة الإسلامية. وكان التنظيم يعتقد أن الجراحة الجذرية مطلوبة ويجب الاستيلاء على السلطة والقضاء على الكافرين واستبدالهم بنظام إسلامي. ولهذا لما نظموا قتل السادات وكذا طبعا زعموا هيبقى قتل السادات وبعدين مبنى إذاعة وتلفزيون وبعدين كذا. ولهذا حتى بعد قتل السادات بيومين مارست الجماعات في الصعيد الاعتداء على مديريات الأمن هناك، ولكن باءت بالفشل وتم القبض عليهم. وفي الوقت نفسه هدف التنظيم إلى الوقوف ضد المبادئ الأساسية التي استند إليها النظام السياسي الحاكم في مصر والدعوة لتغييره. بعد اتساع التنظيم قرر محمد عبد السلام فرج وأعضاء التنظيم المتمثلين بعبود الزمر وناجح إبراهيم وكرم زهد وعاصم عبد الماجد وفؤاد حنفي، شوف دول تاريخهم ايه قديم، نعم، وعاصم دربالة وطلعت فؤاد قاسم في 1980 تشكيل مجلس شورى للتنظيم ليختص بإدارة شؤونه ومتابعة الأحداث ومواجهتها بالقرارات اللازمة. وقد تشكل هذا المجلس بالفعل تحت رئاسة محمد عبد السلام فرج وعضوية عبود الزمر وثلاثة آخرين من عن محافظة أسيوط واثنين عن محافظة المنيا وواحد عن محافظة سوهاج. لماذا يا أخواني الصعيد يعني لماذا؟ ها؟ يمكن عندهم يعني إقدام وحماس وقوة. واثنين عن نجع وقنا وفي الوقت نفسه، لكن إن شاء الله الحمد لله الآن الحمد لله طلبة السنة في كل هذه المحافظات بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل الصعيد مكان سنة ومكان منهج سلفي يعوض منطقة الصعيد ما تربت عليه من هذه المناهج المحالفة، لأن الصعيد بين هؤلاء وبين الصوفية، فالصعيد واقع تحت أسر الصوفية الغلة من جهة وبين هؤلاء الإفساديين من جهة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لدعوة السنة هناك وأن ننجيهم من شر الحدادية هناك، فما نكاد نفرح بواحد هناك ونقول لعل الله ينفع به حتى تظهر أفكاره المنحرفة بعد ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الله الخلف إن شاء الله. وجاء الاتفاق على أن يكون لكل مركز أمير، طبعا قالوا في الوقت نفسه نص بكرم زهدي مسؤولا عن الاتصال بين القاهرة والوجه القبلي. وجاء الاتفاق دي دولة يا أخوانا بيكون دول، على أن يكون لكل مركز أمير وفي مراكز المحافظات لكل مسجد أمير، ويختص أمير كل مجموعة بكل ما يتعلق بمجالات مجال الدعوة واختيار الأعضاء والأفراد وترتيبهم وتدريبهم والوصول بهم إلى المستويات المطلوبة فكريا وبدنيا وعسكريا. طبعا ده اللي سلكه أيضا ياسر برهامي، بس ياسر برهامي بقى عنده يعني شيء من الاطلاع على الكتب وكذا، فبدا يجيب لك ايه بقى، يجيب لك بقى والاماره اماره السفر ويقاس عليها كذا، ولا تختص الامره بمجرد السفر فقط بل كيت وكيت وكيت، وياتي بكلام لكن نفس المساله ونفس التشكيل ونفس كل حاجه، وامراء المناطق وغير امراء المناطق، كل مكان معروف الايه الامير والمرجعيه، ولا تتكلم كلاما يخالف الامير تحت ما يسميه هو العمل الجماعي. وقد انبثق عن مجلس الشورى ثلاث لجان، لجنة العدة وتختص بإعداد الخطط وتنظيم حركة العمل والتدريب وتجميع المعلومات وكان يترأسها أمير، لجنة الدعوة ويترأسها أمير وتختص بنشر الدعوة وتجنيد الأعضاء الجدد والتثقيف الفقهي والسياسي العام، اللجنة الاقتصادية ويترأسها أمير وتختص بتوفير الاعتمادات المالية له سواء عن طريق التبرعات أو الهجوم على محلات مجوهرات الأقباط، الهجوم على محلات مجوهرات الأقباط ومصادرة ممتلكاتها. وقد أصبحت قيادة تنظيم الجهاد تتكون من جهاز القيادة وجهاز التقييم، وكانت مهمة جهاز القيادة تكمن في الإدارة العامة والتخطيط ووضع السياسات، ويضم مجلس الشورى. ويمكن القول أن قيادة التنظيم لم تكن لها الصلاحية في اتخاذ أي قرار بشأن تنفيذ وتحقيق الأهداف المحدودة للتنظيم إلا بعد استحصال موافقة مجلس الشورى لضمان قانونية العمل ومشروعيته. كل هذا وفي النهاية يقول لك إيه، الدولة هي التي تلفق وتفعل وكيت وكيت وكيت، وهذا كتبهم وتنظيمهم وفكرهم وكل شيء عندهم. الدولة هي التي نظمت لهم ذلك. سبحان الله. والجدير بالذكر أن رئاسة مجلس الشورى أنيطت للشيخ عمر عبد الرحمن. وعمر عبد الرحمن ولد بحي الجمالية في القاهرة عام 1938، فقد بصره منذ طفولته، حصل على الثانوية الأزهرية عام 60، درس الشريعة الإسلامية، حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع الجهاد. نعم، انتسب إلى الإخوان المسلمين، كان شديد التأثر بحسن البنا وسيد قطب، برز واعظا بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وكان ضمن الجماعة الإسلامية. تم اعتقاله في 81 وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات، حصل على البراءة وخرج من المعتقل عام 84. هكذا فتولى رئاسة مجلس الشورى عمر عبد الرحمن بعد انضمام للتنظيم، وأصبح المرشد الديني ومفتي التنظيم، وقد أصدر الفتاوى التي بررت أعمال تنظيم الجهاد، مستندا في تلك الفتاوى على الأسس التاريخية الإسلامية في إطفاء الشرعية على الممارسات السياسية لتنظيم الجهاد. وهكذا أصبحت قيادة التنظيم تقوم على ثلاثة محاور: هو العمل التنظيمي ويقود محمد عبد السلام فرج، الفكر والإفتاء ويقود عمر عبد الرحمن، العمل المسلح ويقود عبود الزمر. ويمكن القول أن تنظيم الجهاد تميز عن جماعة المسلمين وتنظيم الفنية العسكرية بالقيادة الجماعية وليس بالقيادة الفردية المتمثلة بالمؤسسين، وهذه الخاصية أعطت التنظيم مرونة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها. ومن جانب آخر، كان تمويل التنظيم يعتمد على التبرعات التي كانت تجمع من المساجد وأرباح مشروعات الأسواق الخيرية التي أنشأوها. عارفين الأسواق الخيرية؟ مثل التي ينشئها جماعة الإخوان المسلمين، سوق خيري من باب يعني تخفيف عن الناس، وفي الحقيقة كل هذه لما تصب فين؟ تصب في صندوق الجماعة. وهناك من يرى أن أعضاء التنظيم المتمثلين بمجلس الشورى الجماعة اتفقوا فيما بينهم بفتوى من الشيخ عمر عبد الرحمن على تطوير التمويل عن طريق إيه؟ نريد أن نطور التمويل عن طريق إيه؟ مصادرة أموال الأقباط الذين يتجرون بالذهب ويناصرون الكنيسة ضد المسلمين. يبقى إذن نعتدي على النصارى تجار الذهب لأخذ الأموال حتى تعظم خزينة التنظيم، فضلا عن وطبعا هذا مخالف الإسلام، فالإسلام حفظ أموالهم وحفظ دماءهم بموجب ما بيننا وبينهم، فلا يجوز الإعتداء عليهم بأي حال من الأحوال طالما أنهم في أمن وأمان، ومعنا في أمن وأمان، ولا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في المدينة ولم يعتدي على أموالهم ولم يأخشهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مهاجمة رجال الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم. ومن أين نحصل الأسلحة؟ اعتدي على رجال الشرطة وخذ الأسلحة من رجال الشرطة. هذا ما يتعلق بنشأة هذا التنظيم وأبرز الشخصيات التي قادت هذا التنظيم. تحول هذا التنظيم تنظيم الجهاد من كونه بقى تنظيما في مصر وكذا، لأنه بعد ذلك اتسع التنظيم ودخل بقى إمام الظواهري وكذا وسيد إمام وخلافه، ثم بعد ذلك انتقل ليكون في مستغلا الجهاد الأفغاني لإخراج الروس. ذهبوا إلى هناك، وهناك بقى وجدوا الأرض والمناخ المناسب، هناك بقى التقوا بأسامة بن لادن، وتحولت المسألة لتكون إيه؟ جبهات بقى عالمية. وهذا التنظيم انضم إليه سائر الناس من هنا وهناك، وبعد ذلك بقى انتقل بقى الشيشان، انتقل إلى 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 أن تراه التنظيمات المنفصلة عنه والمشقة عنه من تنظيم القاعدة وداعش وكذا وكذا وكذا، كل هذه أفكار. فمن مصر، شوف، فمن مصر انطلق تأسيس كل هذا. سبحان الله. الإخوان المسلمون، شوف، أوسع جماعة وأقدم جماعة ظهرت وعنها نشأ كل هذا الضلال والانحراف، المؤسس منين؟ من عندنا، من عندنا حسن البنا وسيد قطب، وعندنا الجهاد تنظيم الجهاد
بدأ من عندنا. جماعة الإسلامية بدأ هذا من عندنا. ما تفرع من البغداد وبن لادن وكذا من تربية المصريين، من تربية هؤلاء التي بدأوها هناك في الجهاد الأفغان، تربية السيد إمام وهذا أيمن الظواهري بالاشتراك مع عبد الله عزام، كل هؤلاء هم الذين أخرجوا إيه هذه. ما فلت منا إلا مؤسس التبليغ محمد إلياس الكندهلوي، هذا الذي فلت منا محمد إلياس. ولعلنا إذا بحثنا في تاريخه نجد لعله يعني نعم. فلهذا بدأ الإيه نعم هذه جماعة الإيه التبليغ. فهذه الجماعات هذه إنما بدأت من عندنا من مصر سبحان الله. ولو أن الشباب تأثر نعم لو أن هؤلاء الشباب التفت حول فقهي وهراس وعبد الرحمن الوكيل وأخذوا من جميع العلم وتعلموا كما تعلموا لحصل نفع كبير. لكن سبحان الله يا أخواني، شوف نوتة الحسابات منذ أن نشأت هذه الجماعة الإخوان المسلمين وتفرع عن هذه الجماعة إلى الآن ماذا صنعوا في المجتمع؟ ماذا صنعوا في المجتمع؟ فين مواجهة البدع والخرافات والضلالات؟ فين تعليم الأمة التوحيد؟ فين تعليم ربط الأمة بكتب السلف ومنهج السلف الخالص؟ فين الاجتماع والاتفاق على دعوة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فين كل هذا؟ ولا تجد شيئا من هذا، لا تجد شيئا من هذا، لا تجد إلا هذه الأفكار الشاذة التي يكفر أصحابها بعضهم بعضا. طيب الحقيقة هذا الفكر الذي عرفنا نشأته وطريقته، هذا الفكر إنما اعتمد على مسائل وأسهم في تكوين أفكار ومعتقدات. الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، هذه التنظيمات تشترك في عدة مسائل، لهذا سيكون بحثنا في هذه المسائل لأنهم جميعا يشتركون فيها. لهذا سنقف عند عدة مسائل. المسألة الأولى التي انطلقوا منها هي الحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الثانية حكم الدار. المسألة الثالثة الطائفة الممتنعة وقتال منيع الزكاة في عهد أبي بكر. مسألة الرابعة العذر بالجهل. المسألة الخامسة الموالاة والتولي والمظاهرة. المسألة السادسة وجوب الجهاد على المسلمين جميعا، هكذا يقولون، طالما أن العدو قد داهم أرضا من أراضي المسلمين. مسألة السابعة إذن ولي الأمر في الجهاد، هل يلزم أم لا؟ المسألة الثامنة الاستعانة بالمشرك، هل تجوز أم لا؟ مسألة التاسعة التطرس. المسألة العاشرة الانغماس والعمليات الاستشهادية في زعمهم. مسألة الحادية عشرة أحكام أهل الذمة. هذه المسائل هي المسائل محور الكلام مع هذا التنظيم، بل وتلك التنظيمات كلها محور الكلام. نعم يا عم. لا ما أنا دخل بها كتال مع البيع أمس مع محور هذه التنظيمات، كل هذه التنظيمات إنما تتمحور حول هذه القضايا المهمة جدا. باختصار شديد
فإنهم يرون كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وكفر الحكومة، وعليه فيرون أن الدار دار كفر، وعليه فإن الحكام طائفة ممتنعة عن التزام الشريعة فينبغي قتالهم، وهم كفار بذلك، فهم كفار وحكومتهم كافرة ودارهم دار كفر وقتالهم يتعين لأنهم امتنعوا عن التزام الشعيرة الظاهرة، ولا يعذرون بالجهل في هذا، لأن العذر بالجهل يكون في المسائل الخفية وليس الحكم من ذلك. ثم إنهم يكفرون أيضا نظرا لموالاتهم وتوليهم ومظاهرة المشركين على المسلمين، فما يعقدونه من معاهدات وما يدخلون من خلاله في تنظيمات كهيئة الأمم وغير ذلك، هذا كاف في أنهم كفار لأنهم يتولون الذين كفروا. وعن الجهاد ووجوبه فإنه يجب على الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية في حالة دفع، فيتعين الجهاد على كل أحد يقدر عليه من أمة الإسلام إذا دهم العدو أرضا من أراضيه، وعليه فهل يلزم إذن ولي الأمر أم لا؟ لا يلزم، لأننا في جهاد الدفع، وجهاد الدفع لا يلزم فيه إمام. أما عن الاستعانة بالمشرك فإنه في حالات قاصرة جدا، ولا يكون في باب القتال، إنما هو في باب أننا نستعين ببعض أشياء منه كأسلحة وكذا، لكنه لا يشترك معنا في قتال. ومن استعان بهؤلاء على المسلمين فهو مظاهر لهم على المسلمين، فيكفر بذلك، فيكفر بذلك إذا استعان بالمشركين على المسلمين فإنه يكفر بذلك. أما عن التطرس فإنهم يرون أنه طالما أن الحاكم كافر وأن حكومة الحاكم كافرة وكذا وكذا، فإنه يقتل هؤلاء جميعا، لأن الحاكم الكافر متترس بهؤلاء الجنود فيقتلون. وأننا في مرحلة الجهاد، في مرحلة الجهاد مع أعداء الإسلام في الخارج، أننا نقتل هؤلاء ونقاتل هؤلاء لأنهم في حالة حرب معنا، فنقتلهم في أي مكان كانوا، وحتى ولو حصل قتل لبعض المسلمين فإنه إنما وقع تبعا لا أصلة، والله يبعثهم على نيته. أما عن جهاد الحكام، حكام المسلمين، فإنهم كفار، وقتل الجنود هذا جائز لأنهم كفار، ومنهم من يقول حتى لو قلنا بأنهم مسلمون فإن الحكام يتطرسون بهم. وأما عن الإنغماس والعمليات الاستشهادية زعموا، فإنهم يرون أن هذه العمليات عمليات استشهادية، وأنها من أعظم الجهاد في سبيل الله، وهذا لإرهاب الأعداء. وعم عن أهل الذمة وتعم عن اليهود والنصارى فهؤلاء محاربون، ولم يعد هؤلاء يدفعون الجزية حتى نقول أهل الذمة، هؤلاء محاربون يحاربون هنا وهناك، وعليه فدماؤهم مهدرة. هذا باختصار كلام هؤلاء في هذه القضايا كما سيتضح لكم من كلامهم الآن إن شاء الله تعالى. هذا باختصار المسائل التي سنقف عند بحثها مع هذه الجماعة.